بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعتم هذا الحديث، وهو حديث عظيم، وفيه أمور ينبغي لطالب العلم وللمسلم عموما أن يتفطن لما جاء في هذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العصمة بعد كتاب الله هي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا الحديث ابتدعه الراوي بقوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ايش يسوي؟ هذا واحد يقول ما يسمع. الوعظ هو التذكير والتوجيه والإرشاد، وهذا مطلوب من كل مسلم أن يوجه الآخرين بحسب ما عنده من العلم. الرسول عليه الصلاة والسلام وعظ هذه الموعظة، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام مؤثر، ولهذا قال الراوي: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني القلوب خافت والعيون دمعت حينما سمعوا هذا التوجيه من المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن هنا توجهوا له بهذا السؤال، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. المودع إما أن يكون مسافرا، وإما يكون قرب الموت، فالمسافر يودع أهله وما يترك شيء من الأمور التي فيها مصلحة لهم إلا بيّنها لهم، لأنه مسافر ما يدري يرجع أو ما يرجع. وكذلك الإنسان حينما يحتضر وتأتي الوفاة، كذلك يوصي أولاده ومن تحت يده بالوصية التي يستفيدون منها فيما بعد، لأنه سيذهب وسينتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة. فوجهوا هذا السؤال للرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. معنى المودع ما يترك شيء إلا يوصي من أراد أن يقدم له الوصية. فكانهم يقولون كأن هذا الكلام الذي تقوله يدل على أن أجل الرسول كان قريبا. نسمع للوصية التي أوصاهم بها، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية لمن تحدث معهم مباشرة، وهي للمسلمين فيما بعد إلى قيام الساعة. والوصية بالتقوى هي كلمة مختصرة ولكن تدل على معان كثيرة. أوصيكم بتقوى الله. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فكلما أمرت به عليك أن تؤديه قدر استطاعتك، وكلما نهيت عنه يجب عليك أن تنتهي عنه كلية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن كلما نهى عنه الله عز وجل في كتابه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته يجب علينا أن ننتهي عنه جميعا ولا نعمل منه شيئا. أنتم تقرون في كتاب الله أمر بالصدق وأمر بالأمانة وأمر بالإصلاح بين الناس، أمر بالأخلاق، ورسول عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة: كان خلقه القرآن على خلق عظيم. فينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن ويتدبره ويعمل بما فيه. أنت تعمل بما فيه على قدر استطاعتك في قضية العمل، المنهيات تنتهي عنها تماما. نعطي أمثلة يعني للشباب حتى يعرفون هذا. الله عز وجل نهى عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الزنا، كل هذا تجده في كتاب الله. هذه الأشياء التي نهيت عنها يجب عليك أن تنتهي عنها، وهي واضحة ما تحتاج إلى تفسير. والأمور التي تحتاج إلى تفسير لابد أن يسأل الإنسان العلماء. الله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن مثل هذه الأمور كلها واضحة: شرب الخمر وما يتبعه، الزنا وما يتبعه، وكل الأمور اللي هي فيها غش للمسلمين كلها معروفة، كل واحد يعرفها. فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء. أوصيكم بتقوى الله. إذن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقد ذكرنا أمثلة، لكن بعض الإخوان يتجددون الذين يحضرون. حينما نقول أن الإنسان مكلف بما يستطيعه، الله عز وجل أخبر في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على أن من الأمور المهمة قد لا يستطيع الإنسان أن يأتي بها. الله يقول في كتابه في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ليس عندك مال والطريق غير آمن ما وجب عليك الحج، وهو فرض ركن من أركان الإسلام الخمسة. والرسول قال في الصلاة: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع عليا. إذن هذه الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الثاني بعد الشهادة مباشرة، ويجب على المسلمين أن يحافظوا عليه حيث ينادى بها. معنى ذلك أنك تؤديها بقدر ما تستطيع، أي أنها لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا. ولهذا أنا أذكر إخواني، لأنه قد يحدث الإنسان مثلا يمرض يصيبه شيء فيتكاسل عن الصلاة، ولما يقال له صلي قال: إذا شفيت خلاص أصلي. من يضمن لك أنك تقوم من هذا المرض إلا للمقبرة؟ فالمسلم إذا مرض هو الذي يكثر من الصلاة ويكثر من التوبة ويظن أن أجله قريب. فينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة. وكما عرفتم وكما قرأتم في الكتب أن الإنسان يصلي بقدر ما يستطيع، أي أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال ما دام العقل موجودا. ما دام عقله موجود فعليه أن يصلي. أوصيكم بتقوى الله. ثم قال: والسمع والطاعة. السمع والطاعة هي لأولي الأمر، والله ذكر ذلك في كتابه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكل إمام ثبت له البيعة من أهل الحل والعقد على الجماعة أن يطيعوه وأن يتبعوه، ولكن لا يطيعونه في المعصية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فما دام هو يأمرك بالخير وينهاك عن الشر فعليك أن تمتثل، ولا يجوز لك أن تخرج عليه، والخروج هذا لا يجوز مطلقا، إلا كما قال الرسول: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أعطيكم بعض الأمثلة، وطلاب العلم يعرفون ذلك. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في زمن المأمون والمعتصم صارت فتنة دخلت على الناس، ودخلت عن طريق العاجم الذين يريدون أن يدخلوا مذاهبهم وآراءهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا بالقولة المعروفة أن القرآن مخلوق، القرآن كتاب الله، هذا القرآن الذي نقرأه يقولون مخلوق، يعني أن الله خلقه مثل ما خلق بقية المخلوقات، والقرآن هو كلام الله وهو الذي خلق به المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن القرآن كلام الله، من قال القرآن مخلوق والقرآن كلام الله وصفة من صفاته؟ فبين العلماء على أن هذا كفر، وينبغي أن تتنبهوا لكلامي وتسألوني فيما بعد في إشكال. أراد العلماء أن يبينوا الفرق بين الكفر والكافر، بين القول الذي هو كفر وبين القائل الذي قال هذا القول، هل هو كافر أو غير كافر. إذن من قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهذا كفر، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. من قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد مخلوق، فهذا القول كفر. لكن يبقى القائل، هل نحكم عليه بأنه كافر أو يحتاج أن نزيل عنه الشبهة ونقيم عليه الحجة؟ الإمام أحمد دعي لهذه المعصية الكبيرة، وعدد من العلماء قتلوا لما امتنعوا أن يقولوا القرآن مخلوق، لأن القرآن صفة من صفات الله وصفات الله غير مخلوقة. قتل بعضهم، علماء قتلوا بين أيدي الحكام بناء على هؤلاء الذين لبسوا عليهم. الإمام أحمد أدخل السجن، وجيء به من السجن إلى الحاكم للمناظرة وإقامة الحجة عليه. هو سجن من أيام المأمون، لكن توفي المأمون قبل أن يؤتى به، فكان بعده المعتصم الذي هو كان ولي عهده، فأصبح هو الأمير. فلما جاء به وطلب منه أن يقول القرآن مخلوق، أولا نسمع القصة. الإمام أحمد في السجن من فترة، ولما جاء به في هذا المكان وكان السجان موجود، وكان يسأل السجان عن الناس، كيف أحوال الناس، لأنه ما يدري عن الناس ماذا يصنعون. فأخبره السجان على أن الناس كلهم قد أشهروا أقلامهم. تعرفون الآن لما يأتي وزير ولا أي واحد كبير ويعقد مؤتمر صحفي، أصحاب الصحف أصحاب الأقلام كل من يظهر قلمه ويكتب ماذا يقول، يكتب. هم الآن يريدون من الإمام أحمد أن يقول هذه الكلمة، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فهو يقول له الناس قد أشهروا أقلامهم، ينتظرون منك أن تقول شيئا حتى يكتبوه ويسجلوه. الإمام أحمد الله عز وجل عصمه بالسنة، والسنة الثابتة في الصحيحين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والسنة كما سمعتم السمع والطاعة، لا يجوز للإنسان أن يخرج على الإمام. فلما طلبوا منه هذا قال يعطوني دليل من القرآن أو من السنة أن القرآن مخلوق وأنا أقول. عجزوا، من أين يجيبون؟ الله عز وجل أخبر عن كتابه أنه كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما يسمع كلام الله من الله مباشرة، يسمع من هذا المصحف الذي بين أيدينا. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذن هذا كلام الله. ما وجدوا، ماذا قال لهم المعتصم؟ قال أضربوه قطع الله أيديكم، أضربوه. فضربوه حتى أغمي عليه وامتنع أن يقول القرآن مخلوق. طيب، هذه معصية، والذي يدعو لها هذا الإمام، لماذا ما قال للناس أخرجوا عليه؟ نريد أن نقارن بين الأمرين حتى تعرفوا العلماء وفقههم في دين الله. لم يقل لهم اخرجوا عليه، لو قال اخرجوا عليه ما تأخر واحد، لو قال إمام أحمد للناس اخرجوا على المعتصم يعني قاتلوا ما تأخر أحد، لكنه يعلم بخبرته بمعرفته على أن الخروج ستكون تترتب عليه مفاسد عظيمة. ثم الله عز وجل ذكر عن رسول كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إذن هو امتنع أن يطيعه في المعصية. وطبق الحديث الثاني لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن يحتاج إلى إقامة الحجة وإزالة الشبهة عن هذا الذي اعتقد هذا الاعتقاد. إذن الإمام أحمد عمل بالجانبين، لم يأمر بالخروج ولم يحكم بالكفر على المعتصم لأن عنده شبهة لم يتخلص منها. وإذا قرأنا في التاريخ نجد أن هذه المحنة بعد 15 عاما رفعت حينما أحضروا رجلا من أدنى للمناظرة عند المتوكل بعد وفاة المعتصم عند المتوكل. ولما حضر هذا الرجل وطلبوا منه المناظرة قال كلمة للمتوكل أن الرجل هذا الذي تدعي أنه سيناظرني لا يستطيع. المتوكل حمي، كيف أن هذا العالم الذي عنده هو يتبعه ويدعو لهذا العمل أنه لا يستطيع؟ فأحضره، قال إذن تحضره والحكم أنت، يعني أنت يا المتوكل الخليفة تسمع مني ومنه وتحكم بيننا في هذه القضية. فقبل. فلما جلس عنده قال الرجل هذا طلب من المتوكل، قال السؤال لي أنا الذي أسأل وهو يجيب. فسأله قال له هذا القول الذي تدعو إليه أن القرآن مخلوق هل الرسول قاله؟ قال لا. أبو بكر قال هذا؟ قال لا. عمر قال هذا؟ قال لا. علي قال هذا؟ قال لا. يعني الخلفاء الراشدين كلهم ما قالوا هذا. فقال سبحان الله عليك، الرسول لم يقول هذا والخلفاء الراشدين ما علموا هذا وأنت علمته. فقال أقلني، يعني اسمح لي في هذه الجولة. قال له أنا أقيلك ولكن السؤال يبقى لي. فعاد عليه السؤال بعينه فقال علموا. أولا قال ما الرسول ما علموا، أبو بكر وعمر وعثمان كلهم ما علموا. الجولة الثانية قال علموا. قال طيب دعوا، يعني لما علم الرسول أن هذا القرآن مخلوق هل دع الناس قال اعتقدوا القرآن مخلوق؟ أبو بكر عمر عثمان علي إلى آخره قال لا. قال سبحان الله، شيء وسع الرسول ووسع الخلفاء الراشدين ولم يسعك لا وسع الله عليك. قال المتوكل لصاحبي هذا لا وسع الله عليك، ودخل حجرته ثم خرج من الحجرة بعد لحظات وأمر بفك القيود، فجاءوا به مقيد في الحديد. لما فكوا القيد منه مسك فيه، قال لماذا؟ قال أريد هذا القيد يكون معي وأوصي الذي يدفنني يكفنني ويدفنني أن يضع هذا العمود معي في القبر حتى أقول يوم القيامة لربي اسأل هذا الظالم في ماذا سجلني. فسمحوا له بالقيد بقي معه. بعد ذلك قال المتوكل نبغيك تبقى عندنا لتعلم أولادنا حتى يستفيدوا منك. نسمع ماذا قال له. قال الأحسن أن تسمح لي أن أعود، لأنني خرجت من عند أهلي وهم يدعون عليك، لأن كل واحد تأتون به في هذه القضية يقتل ما يرجع. فالناس الآن أهلي إذا لم أرجع إليهم يظنوا أنك قتلتني ويستمرون يدعون عليك، فالأحسن تسمح لي حتى أعود إليهم إذا رأوني يرفعون عنك الدعاء. طيب أذن له، قال أعطوه مالا قال أنا في غنى عن مالك لا أريد لك شيئا، ما أريد إلا الإذن. ماذا صنع المتوكل؟ في نفس اللحظة أمر بأن تقرأ كتب السنة التي كانت ممنوعة في المساجد، ورفع المحنة عن الناس، وهذا ببركة تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الإمام أحمد لو قال للناس اخرجوا ما تأخر أحد، وكم الذي سيقتل في هذه الفتنة؟ إذن هذا الحديث الذي تسمعون أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هو لا يقصد العبد من حيث هو، بس يعني الناس طبيعتهم. قال حتى لو تأمر عليكم واحد وثبتت الخلافة له وبويع، حتى لو كنتم أنتم تحتقرونه، هذا لابد من طاعته، أنك تطيعه في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي لطالب العلم أن يكون على بصيرة، وهو أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يحدث في هذا الكون، لأن الله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك أمته إلا وقد بين لهم كل شيء، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن يجب علينا أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا على فهم السلف الصالح الذين سمعتم هذه القصة عنه، وارجعوا للكتب تجدون هذه القضايا كلها مسجلة. إذن هذا منهج أهل السنة والجماعة، هذا عملهم وتطبيقهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الفترة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا الاختلاف كما تسمعون وتشاهدون، يعني قبل كان ما في مشاهدة إلا للقريب، الآن تشاهد الدنيا كلها في أي مكان، تشاهدون ما يحدث من هؤلاء للمسلمين المساكين الذين يقتلونهم بغير وجه حق. فينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. السنة كما يعرفها طلاب العلم هي أما قولية أو فعلية أو تقريرية، والسنة أيضا الطريق التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تكون أعم، يعني الحديث المروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام إما من قوله صلوا كما رأيت منه أصلي، وأحاديث كثيرة من هذا النوع، وإما من فعله يفعل شيء ويطلب من الناس أن يعملوا مثل ما عمل، وهكذا. إذن السنة هي أوسع من الأحاديث المروية بالقول أو بالفعل أو بالقول أو الفعل. السنة هي أقسامها ثلاثة، إما قولية أو فعلية أو تقريرية، يعني عمل إنسانا شيئا فرأه الرسول عليه الصلاة والسلام فأقره عليه. ثم السنة المقصود بها هنا أعم، وهي الطريقة، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ تعرفونها، يقول تمسكوا بها التمسك الشديد، لأن هي فيها النجاة وفيها العصمة، والسنة هي وحي، والله يقول عن رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقالوا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر المقصود به في هذه الآية وهي في سورة النحل، المقصود به السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. تقرؤون في كتاب الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني ما فيها أقيموا الصلاة صلى الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث إلى آخره، وآتوا الزكاة، ما قال في النصاب في الإبل كذا في الغنم كذا في البقر كذا، هذه ما جاءت، كلها الأمر في القرآن من أوله لآخره أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن من أين لنا نصلي المغرب ثلاث كما صلينا الآن، ونصلي العشاء أربع والفجر ركعتين؟ هذه نأخذها من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ليلة الإسراء والمعراج فرضت عليه هذه الصلوات 50 صلاة ثم خففت عنه من 50 إلى أصبحت 5، ولا نكرر هذا الكلام لأنه موجود في الصحيحين وقد سمعتموه كثيرا. فالشاهد من هذا أن هذه الصلاة نصليها كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقلوها إلينا إلى الآن كما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن السنة مبينة وموضحة للقرآن، كذلك الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج في اللغة القصد، لكن الحج الذي هو حج بيت الله الحرام فيه التفصيلات، فيه إحرام من الميقات، فيه طواف بالبيت، فيه سعي بين الصفا والمروة، فيه ذهاب إلى منى والوقوف بعرفات. هذه التفصيلات كلها جاءت من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حج واجتمع الناس الكثير معه في ذلك الحج وأحرم من الميقات من الوادي المبارك الذي نحرم منه الآن، أهل المدينة يحرمون منه ويسمى الآن بآبار علي، يحرمون منه، اجتمع أناس كثير فأحرم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحرم الناس بإحرامه، فكانوا يعملون مثل ما يعمل كل الأعمال التي عملها رسول صلى الله عليه وسلم. كلما عمل عملا قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كلما عمل عليه الصلاة والسلام عملا قال للناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فأخذوا عنه صفة حجه من أولها لآخرها ونقلوها لنا وهي محفوظة بحمد الله. إذن هذه السنة والموضحة والمفسرة للقرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن العصمة لهذه الأمة إذا تمسكت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وكما في حديث أخرى. إذن لابد من التمسك بالسنة، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. النواجذ أنت تعرفون جميعا الشيء الذي في يدك ربما قد يغالبك عليه إنسان ويسحب منك، لكن إذا وضعته بالنواجذ شديت عليه صعب أنه يأخذ عليك. فالرسول يقول تمسكوا بهذه السنة، هذا التمسك الشديد. أنت إذا سقطت في البحر ومسكت في حاجة في حبل في شيء وتريد تخرج من الماء بيدك ربما يروح، لكنك إذا وضعته في فمك وشديت عليه ربما أنك تتمسك به حتى تنجي. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يوصينا هذه الوصية القوية، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم قال تمسكوا بها، وقال عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هو الآن يوصي بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين، وسبق أن ذكرنا على أن بعض الجماعة الذين عندهم نوع من الاجتهاد ذكروا عن أحد الخلفاء أنه جاب بدعة. الرسول هنا عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هو يقول أن سنتهم مثل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. المثال الذي ذكرته لكم على أنه في وقت عثمان، في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، عثمان ذو النورين، حينما كثر الناس والأذان كما نعرف يوم الجمعة أذان واحد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاء جلس على المنبر أذن المؤذن بين يديه. إذن في عهده لما كثر الناس وصارت غفلة من بعض الناس فأمر بالأذان الأول الذي هو معمول به الآن في الدنيا كلها إلا ما شاء الله. فالأذان الأول فيه تنبيه للناس بأن وقت الجمعة قريب، ينبههم لصلاة الجمعة. في بعض الناس قالوا أن هذا الأذان بدعة، وهذا الكلام الحقيقة ما ينبغي أن يقال لأنه مصادم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهذا يقول أحد الخلفاء الراشدين جاب بدعة، هذا الحقيقة لا يجوز ولا ينبغي. فالقول الذي قال هذا القائل هذا مخطئ ومخالف لهذا الحديث الذي تسمعونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يقال ذلك. الذين قالوا هناك بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة، يعني الرسول قال كل بدعة ضلالة. ولماذا؟ لأن الدين كمل، يعني البدع فيه بدع لغوية، بدع دنيوية، وبدع بدع شرعية. الشرع كامل، لسنا في حاجة إلى إنسان يأتينا بزيادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المحدثات الدنيوية هذه فمطلوب منهم أن يكثروا من هذه البدع. قبل ما في سيارات ولا في طائرات ولا في مدافع ولا في ولا حتى في كراسي زي هذه الكراسي، المدرس معاهم في الأرض جالس، هذه كلهم ولا في ميكروفون، هذه كلها من المحدثات. هذه البدع نكثر منها ما في مانع، لكن الصلوات والزكاة الحج جميع الأعمال التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين، قال الله عز وجل في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي واحد يأتينا بصلاة لم تكن عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بصوم لم يكن عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا بدعة. الصوم الذي يريد أن يصوم، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك. أولا رمضان هذا ركن من أركان الإسلام الخمسة، ثم قال عليه الصلاة والسلام في صوم يوم الاثنين والخميس، حينما سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه وأوحي إلي فيه، يعني بدأت الرسالة في هذا اليوم. ثم عن يوم الخميس قال: هذا اليوم تعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى، وأريد أن يعرض عملي وأنا صائم، أريد أن يعرض عملي وأنا صائم. فالإنسان الذي يريد يصوم يصوم الاثنين والخميس. ثم أخبر أيضا أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام السنة. إذن هذا في باب الصوم. الصلاة النوافل يعني غير الفرائض، الفرائض ما فيها كلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أن ينام فليوتر بواحدة. إذا لك أن تتهجد في الليل بما شئت، هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقام عليه الصلاة والسلام الصلوات في الليل حتى تورمت قدماه، وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولما قيل له في ذلك قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. إذن الصلاة اللي يسمونها صلاة الرغائب ومن هذا النوع ما لنا حاجة عليها. الرسول علمنا فعلينا أن نصلي ما شئنا في الليل، هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي ما تشاء. أما الفرائض هذه لا كلام فيها. وكذلك في الصوم، هذه الأيام التي سمعتم صيام أيام البيض الاثنين والخميس، يعني ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، وهذه تكفيه لو جاء بها، هذه نعمة كبيرة له. إذن وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ما ترك من الأشياء المحدثة إلا وأدخل في هذه البدعة. في أشياء يستدلون بها، أذكركم بها: جمع القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح حينما صلى أول ليلة في هذا المسجد، صلاة التراويح، صلى معه عدد، ثم انتشر الخبر في المدينة. الليلة الثانية لما سمعوا الناس كلهم يحبون الخير جاءوا، المسجد صار مملوء، صلى بهم. الليلة الثالثة بلغت الأخبار للموجودين في الأطراف فامتلأ المسجد حتى غطى بالناس. الرسول عليه الصلاة والسلام يشاهدهم لم يخرج إليهم، انتظروا انتظروا، يريدون الرسول يخرج ما خرج. والصحابة مؤدبون بتأديب الله، ما يأتون يضربون عليه الباب حنا ننتظر اخرج إلينا، ما عملوا هذا. صلوا كل واحد صلى لحاله وتفرقوا ورجعوا، ثم وافوا كلهم في صلاة الفجر، لأنهم يعرفون أن الرسول ما تأخر لسبب من الأسباب، حتى يريدون يسمعون ما هو السبب هذا. فماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني يريد يخبرهم أنه ليس بنائم ويشاهدهم. قال لقد رأيت صنيعكم البارحة ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلن تستطيعوا أن تقوموا بها، لأن في وقت الرسول ما زال التشريع ينزل، فإذا صلى بهم هذه الصلاة ربما ينزل الأمر من الله عز وجل أن تكون واجبة، والناس مساكين ما يستطيعون، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الرؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولهذا قال هذا القول. تفرق الناس فساروا يصلون في بيوتهم، في زمن أبي بكر كذلك يصلون في بيوتهم، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو يصلي معهم في بيته، كلهم يصلون في بيوتهم النوافل. خرج عمر بن الخطاب ليلة من الليالي للمسجد، فإذا هو يشاهد الناس أوزاع، مجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة هنا، يعني كل مجموعة يصلون خلف الرجل الذي يحفظ القرآن. إذن ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال لو جمعناهم على إمام واحد لكان في ذلك خير. فأمر أحد الصحابة أن يصلي بهم، مكث ليلتين أو ثلاثا ثم خرج إلى المسجد مملوء وراء هذا الرجل الذي يصلي بهم، فقال هذه الكلمة اسمعوها، قال نعمة البدعة، نعمة البدعة، ودنا ننظر هل هذه الصلاة بدعة، هل عمر الخطاب يريد أن يحدث بدعة في دين الله؟ هذه البدعة التي قالها كما يسمونها بدعة لغوية وليست شرعية، بدعة لغوية مثل هذه الآن الموجودة عندنا، هذه الأشياء كلها بدعة الآن، بدعة شرعية ليست بدعة شرعية، لأن أولا صلاة التراويح صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سنة شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن امتنع من المواصلة خوفا أن تفرض على الناس رحمة بهم. إذن الصلاة جماعة في النافلة مفروضة من الأساس، يعني سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هل سينزل وحي في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه حتى تسير فريضة؟ ما في وحي، الوحي انقطع، الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع. ولهذا لما زاروا تلك المرأة الفاضلة أبو بكر وعمر ومن معهم عثمان وما أدري من معهم من الصحابة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بكت، فقالوا لماذا تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى أعلم ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع. هذه امرأة تقول هذا القول، الوحي انقطع الذي ينزل من الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقطع، ما عاد في وحي ينزل على الرسول لأن الرسول مات، فهي تبكي لهذا السبب. إذن في زمن عمر بن الخطاب ما يمكن أن يأتي وحي ينزل على عمر ويقول هذه الصلاة فريضة، الجانب هذا مأمون. إذن ما هي هذه البدعة؟ البدعة هي بدعة لغوية، وستأتون هنا بعد قليل والطلاب سيجدون ذلك، وسأطلب منهم أن يرجعوا للكلام الذي تسمعونه، تقرأوا الكتاب الذي كتب فيه هذا الكلام وتعطوني النتيجة إن شاء الله. خلاص، هذا مو توعد، يعني لابد أن تنفذوه إن شاء الله عند القراءة. انتهينا؟ إذن ما فيه بدعة حسنة مطلقا، كل بدعة ضلالة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ونقصد به البدع في الدين ما هو البدع في الدنيا. نعم تفضل.
طيب. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا حديث عظيم وعظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة، والوعظ مطلوب، والتذكير بالله والتذكير بالجنة والنار والبعث والنشور مطلوب، والقرآن موعظة. قال تعالى: وعظهم،
يعني الموعظة كما سمعتم وهو توجيه الناس وتذكيرهم، لأن الناس تكون عندهم غفلة، فلما يذكر الإنسان، وهذا تجربة معروفة، يعني لما يذكر الإنسان بالجنة وبالنار وبالأعمال التي يستفيد منها وبالأعمال التي إذا ارتكبها يعني يعاقب عليها، يتذكر الإنسان ويستفيد. فالوعظ مطلوب، ولكن الوعظ يكون بالأسلوب الحسن إن شاء الله. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فالوعظ مطلوب خلافا للذين الآن يهونون من شأن الوعظ ومن شأن ذكر الجنة والنار والقيامة والحشر، يهونون من هذه الأمور كما ينشر في الصحف، ويسخرون من الأئمة والخطباء الذين يعظون الناس. هذا دليل على نفاقهم وعلى كراهيتهم للحق والعياذ بالله، وعلى قسوة قلوبهم. قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة.
يعني هو الآن يتكلم عن أشياء موجودة، ناس يكتبون في الصحف، يكتبون، يقول إيش حاجتكم تعظون الناس يعني تشوشون على الناس، خلوا الناس أحرار خلاص، ما يصلح مثل هذا. هذا كله مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما يعمله الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم من أهل العلم. تفضل. قال:
أحسن إليكم. قال رضي الله عنه: موعظة وجلت منها القلوب يعني خافت، وذرفت منها العيون يعني بكت. وهذا من كمال وعظه صلى الله عليه وسلم وتأثيره على الناس. وفي هذا بيان لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قبول الوعظ والتأثر به، بخلاف الذين يسمعون الوعظ ولا يتأثرون به، هؤلاء قد قست قلوبهم. أما التأثر بالوعظ فهو دليل على سلامة القلب من القسوة.
إن شاء الله في الناس كثير يعني يسمعون الوعظ ويستفيدون منه، وإن كان الأكثر بالجانب الآخر. نعم. تفضل.
قال رضي الله عنه: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، يعني كأن هذا يدل على قرب أجلك، لأن العادة أن الإنسان يوصي من خلفه إما عند سفره وإما عند موته. قال: فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فأوصى بهذه الأمور: أولا، تقوى الله بفعل أوامره وترك نواهيه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه.
هذه التقوى كما سمعتم امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهذه وصية من الله عز وجل لعباده الأولين والآخرين، وهي التقوى، أي امتثال ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والاجتناب عما نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني،
السمع والطاعة لولاة الأمور، لأنه في هذا جمع الكلمة وفيه مصالح الدنيا والدين. إذا اجتمعت الكلمة على إمام من أئمة المسلمين وقادهم، فإن هذا يحصل فيه الخير كله، ويحصل فيه اجتماع الكلمة وعدم التفرق، ويحصل فيه تنفيذ الحدود على العصاة، ويحصل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحصل فيه الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقطع النزاع، ويحصل فيه الأمن على الأنفس والأموال والأعراض، فيحصل فيه خيرات كثيرة. ولهذا أوصى بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين، ولكن بالمعروف. أما إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية.
يكفي هذا.
نعم.
هذا كما سمعتم أن الطاعة فيها هذه الأمور الكثيرة، وهذا هو المجرب. يعني أي دولة لها إمام وكانت له البيعة، إذا أطاعوه وامتثلوا الأوامر التي أمروا بها يستفيدون من ذلك، يقل النزاع، يقل الخلاف، الخصام، الاعتداء على الآخرين، لأنه ما يردع الآخرون إلا مثل هذا. يعني إذا كان هناك حاكم موجود يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك الأمور تكون طيبة وماشية، لكن إذا كان ما في حاكم تكون الدنيا فوضى. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث: فسيحدث خلاف كثير، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. تسمعون وترون ما يحدث في هذه الأيام في كثير من البلدان، فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى يستفيدوا منها ويأمنوا على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. والله عز وجل قد امتن على هذه البلاد في زمن الجاهلية، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. في أيام الجاهلية الإنسان إذا اعتدى على آخر حتى لو قتل والده إذا دخل الحرم ما يلتفت إليه، يتركه حتى يخرج من الحرم، يعني يحترمون الحرم ولا تسفك فيه الدماء. أما في الأزمنة الأخيرة والمتأخرة، ويذكر بعضكم أنه قبل كم سنة وجد المتفجرات حول الحرم، بل مصاحف كانت مشركة يبغى يدخلوها للحرم. يعني إيش الكلام هذا؟ ماذا يصنع؟ ماذا يريد هؤلاء من هذه الأعمال؟ وبحمد الله هذه البلاد متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقيم شرع الله وتطبق الحدود كما أمر الله، وهي في أمن واستقرار كما يشاهد إخواننا الذين يأتون من الخارج لزيارة هذه البلاد، يشاهدون ما فيها من الأمن والاستقرار. وهذا كله بفضل تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا القوة موجودة في الدنيا، قوة أكثر مما عند هؤلاء، لكن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن تطبيق الحدود فيها هذه الفائدة. والله قال في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني القصاص حينما يقتل القاتل ويثبت عليه أنه قتله اعتداء عليه، يجب أن يقام عليه الحد ويقتص منه. هذا يكون فيه ردع للشخص الذي يحدث نفسه بأنه سيقتل فلانا وفلانا، إذا عرف أنه إذا عمل ذلك العمل سيقام عليه الحد يحجم، فيبقى يحافظ على حياته وعلى حياة الآخرين الذين يتوعدهم. وكذلك إقامة الحدود في السرقة، اليد هذه اللي هي أصبحت خائنة تقطع، وما تقطع يد كل سارق. يعني السرقة لها شروط، إذا سرق المال من حرز مثله عند ذلك يقام عليه الحد وبلغ نصابا. ما هو كل واحد يسرق تقطع يده، يعني الآن في السوق ماشي وجيبك فيه نقود وسحب 10,000 أو أكثر، هذا ما تقطع اليد فيه. لماذا؟ لأن هذا ليس حرز لهذا المال، وإنما هذا يؤدب هذا الشخص الذي عمل هذا العمل، هو لا يترك بل يؤدب، لكن هل تقطع يده؟ لا. أما إذا سرق نصاب والنصاب قليل جدا، يعني يمكن 56 ريال بالفضة، يعني هذا النصاب إذا سرقه من حرز مثله قطعت هذه اليد. والذين يقولون بحقوق الإنسان نقول جزاهم الله خير في هذه الدعوة، لكن ما هذه الحقوق التي يطبقونها؟ السارق يقول لا تقطع يده، يعني السارق يسرق بالسرقة يعني ثابتة شرعا، يقول لا تقطع يده. لماذا؟ لأن هذا اعتداء وهذا هضم لحقوق الإنسان. طيب هذه اليد خائنة، لما خانت هانت كما قال العالم في ذلك، لما خانت هانت، لما كانت عزيزة إذا اعتدي عليها فيها مبلغ من المال في الديع، إذا مدت يدها تقطع من هنا، وهذا القطع لأنها أصبحت خائنة. هذا الكلام الذي يقولونه. البلدان الذي ما تطبق الحدود الجرائم فيها بكثرة، لأن هؤلاء يدخلهم السجن وبعضهم يتعلم من بعض، ويخرج هذا مجرم أكثر من قبل ما يأتي، هو عنده إجرام في الأول، لكن لما يدخل السجن يجد ناس مجرمين عندهم مهارة في الإجرام فيتعلم ويخرج من أحسن ما يكون. إذن السجن هذا ما هو الحد للسرقة ولمشبهها، وإنما الحد هو الذي حده الله عز وجل ورسوله. فالله عز وجل يقول في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نعم يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا أوصى صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين، ولكن بالمعروف، أما إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية.
مثل ما سمعتم القصة عن الإمام أحمد، أمر أن يقول القرآن مخلوق قال لا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لكن لا ينحل أمره بل لا يطاع في هذه المعصية، ويطاع في غيرها من المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، هذا من باب ضرب المثال، يعني لا يحتقر ولي الأمر مهما كان ولو كان عبدا. وفي رواية: عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ما دام أنه ولي أمر المسلمين فلا يحتقر لشخصيته، وإنما ينظر إلى منصبه وولايته.
لحظة لو سمحت. قضية الرق ما هي للون، ليست تبع اللون، ما في العبد معنى اللون كذا والحر اللون كذا أبدا، وإنما هذا سببه الكفر. لما يكون الإنسان كافرا ويأتي ولي أمر المسلمين ويدعو هؤلاء الكفار للدخول في الإسلام ويمتنع بعضهم أو كلهم، الله عز وجل حكم على هذا أن يكون عبدا مملوكا، مملوكا لإنسان مثله، بدل ما يكون عبد لله عز وجل يطيع الله عز وجل يطيع أمره، أمر الله عز وجل وسن ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقضية العبودية ليست مبنية على اللون، وإنما هي مبنية على هذه القضية المعروفة في الدين الإسلامي: كافر ما رضي يدخل في الإسلام، وما هو أي كافر على طول تحاربه، لا، إذا كان هناك حرب قائمة بين المسلمين وبين الكفار، وهؤلاء المسلمين يدعون لدخول الناس في الإسلام كما كان في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي بعدهم من الخلفاء الراشدين، إذا امتنع هؤلاء عند ذلك إذا استولي عليهم يكون هذا الحكم. فأريد أن أبين هذا، هو ذكر هذا لأن هذا من الأنواع الموجودة الذي هو يعني يستعبد لهذا اللون. لا، العبودية ما هي إلا حينما لم يرضى هذا الإنسان أن يسجد لله وأن يطيع الله عز وجل يذله ويذيقه قضية العبودية. نعم.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي رواية: عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ما دام أنه ولي أمر المسلمين فلا يحتقر لشخصيته، وإنما ينظر إلى منصبه وولايته. ما دام تم له الأمر وانعقدت له البيعة فإنها تجب طاعته، وحتى لو حصل منه مخالفات لا تصل إلى حد الكفر فإنه يطاع، لما في طاعته من المصالح ولما في الخروج عليه من المضار العظيمة والمفاسد، مع مناصحته وبيان الحق له، يعني لا يسكت عنه ويترك بل يناصح. وقد جاء في الحديث: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
هذا الحديث قد تقدم في صفحة 120 وعلقنا عليه إن شاء الله. تفضل.
الثالث: اتباع السنة عند الاختلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم، وهو علم من أعلام نبوته، فإنه أخبر عن المستقبل وعن شيء لم يحصل بعد وحصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فسير اختلافا كثيرا، يعني يظهر اختلاف في الأمة في الآراء وفي الأقوال وفي الأعمال، فما العلاج إذا حصل؟ العلاج التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كما في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
يعني النزاع قد يحدث بين الناس، وفين الحل؟ الحل مو آراء الناس، الحل الرجوع إلى الكتاب والسنة. هذه الآية كما سمعتم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذه في سورة النساء. الرد إلى الله والرد إلى كتابه، الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول ينقسم إلى قسمين. في وقت حياته حينما يختلف الصحابة في قضية من القضايا يرجعون إليه فيحل القضية، وبعد وفاته الرجوع إلى سنته، والسنة بحمد الله محفوظة، كتاب الله محفوظ، الله تكفل بحفظه ولم يحدث له شيء، لم يحدث فيه تغيير ولا حرف واحد ولا نقطة واحدة، الله تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك السنة تكفل بحفظها لأن فيها حفظ كتاب الله، فهيأ لها العلماء الذين بيّنوا وردوا على الوضاعين الذين أدخلوا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما ليس منها. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وليس الحل في هذه المشكلة أن يؤخذ برأي فلان وفلان، بل يؤخذ بما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما كفيلان بحل المشاكل ما ترك الله فيهما من شيء ينفع الأمة في الدين والدنيا إلا وبينه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي.